بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنكمل بحول الله وقوته تدارس كتاب الصيام من منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية. وكان الحديث وصل بنا عند الباب الخامس من أبواب هذا الكتاب، وهو باب ما يبطل الصوم وما يجوز فيه وما يكره. وأخذنا في ذلك ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى من المسألة الأولى، وهي مبطلات الصوم. وكنا عرفنا أن الناظم ذكر في هذا الباب 11 بيتا، وقد اشتملت على 6 مسائل. نشرع في المسألة الثانية مباشرة. المسألة الثانية التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى فهي في التفريق بين من ارتكب هذه المبطلات عامدا وبين غير العامد، حيث يقول رحمه الله تعالى بعد ما ذكره من مفسدات الصوم الماضية، وكان قد ذكر الأكل والشرب والقيء والجماع، قال رحمه الله تعالى: وكل ذي بحيث عمدا فعل لا غير عامد فليس مبطلا، أي أن كل ذي، والإشارة إلى ما تقدم ذكره من الأكل والشرب والقيء والجماع، مفطرة ومفسدة للصوم. بحيث عمدا فعل، أي عند التعمد في الإتيان بها، لا غير عامد فليس مبطلا. وهذا الذي قرره الناظم هنا من عموم الحكم لمن سبق ذكرهم: الآكل والشارب ومن استقى أو جامع ناسيا أيضا، هو قول الحنفية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن عثيمين رحم الله الجميع. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهو قول طائفة من السلف والخلف. وقد استدلوا بعموم الأدلة من نحو قوله تعالى عن دعاء المؤمنين: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الله عز وجل أنزل في هذه الآية في دعاء المؤمنين: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله تعالى: قد فعلت. وأيضا لما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، فدل على أنه قد صح منه الصيام. وإذا ثبت هذا في الأكل والشرب ثبت في الجماع لاستواء الجميع في الحكم. وكذلك من قاء ناسيا يظن أنه ليس بصائم هذا اليوم، وبعد أن استقاء تذكر أنه كان صائما، يشترك مع الآكل والشارب ناسيا في الحكم قياسا عليه. وقد استدل أصحاب هذا القول أيضا بعموم حديث: إن الله تجاوز لي، وفي رواية: وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وهو حديث مروي عن عدد من الصحابة، منهم ابن عباس وثوبان وعقبة بن عامر وعائشة وأبي الدرداء وأبو هريرة وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين، وقد جاء من طرق كثيرة. وهذا الحديث هو الحديث 39 من أحاديث 40 النووية، ويمكن الرجوع إلى الكلام عليه مستوفا في جامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى وغيرها من شروح الكتاب المذكور وتحقيقاته. بناء على ما تقدم، فإن من أكل أو شرب ناسيا أو درعه القيء، أي غلبه وخرج دون اختياره، أو من جامع وهو ناس للصيام، أو جومعت المرأة وهي مكرهة، أو أكره الرجل على الجماع، لم يفسد صومهم، لأن الإكراه والنسيان معفو عنهما في الشرع. أما المسألة الثالثة فهي في بيان ما الذي يلزم المجامع عامدا، فقال الناظم رحمه الله تعالى: وفي الجماع عامدا قد وجب كفارة مثل الظهار رتبا عتق فصومه لشهرين ولا إطعامه 60 مسكينا تلا. يقول رحمه الله تعالى: أي قد وجب في الجماع أي على من جامع عامدا كفارة مثل الظهار أي مثل كفارة الظهار الواردة في سورة المجادلة في قوله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة الآية، وستأتي الإشارة إليها تامة بحول الله وقوته. يقول رحمه الله تعالى: مثل الظهار أي مثل كفارة الظهار الواردة في سورة المجادلة. رتبا أي رتبت تلك الكفارة على النحو الآتي ذكره: الأول عتق أي عتق رقبة، فإن لم يجد فصومه شهرين ولا أي على الولا أي الولاء، يقال والى بينهما ولاء بكسر الواو أي تابع، ويقال افعل هذه الأشياء على الولاء أي متتابعة. ثم قال رحمه الله تعالى: إطعامه 60 مسكينا تلا أي تلا ما سبق في الترتيب، وجاء عقبه إطعام 60 مسكينا لمن لم يستطع ما تقدم. والناظم رحمه الله تعالى يشير إلى ما تقدم إلى قوله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. فتجب الكفارة على المجامع في نهار رمضان، ويراد بالجماع هنا تغييب الحشفة في الفرج، والمقصود بالحشفة رأس الذكر أو قدرها، فمن حصل منه ويراد به الحشفة رأس الذكر أو قدرها، فمن حصل منه ذلك بأن غيب الحشفة فقد أفطر وفسد صومه وعليه الكفارة المغلظة. وهذا الحكم لمن جامع سواء أنزل أم لم ينزل، هذا الحكم يأخذه المجامع بمجرد الإيلاج، فإذا أولج فقد أخذ هذا الحكم، وهذا الحكم من الأحكام المتفق عليها بين المذاهب الفقهية الأربعة. ويدل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمواقع أهله في رمضان: هل تجد ما تعتق؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكفارة على جهة الترتيب. والحديث متفق عليه في قصة الذي واقع أهله وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فزعا وهو يقول: هلكت يا رسول الله. وما ذكره الناظم رحمه الله تعالى من الترتيب بين هذه الأمور المذكورة هو مذهب الجمهور، هو مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة. ويدل له الحديث الذي تقدم ذكره حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن كل واحدة منها على سبيل الاستفهام وعلى سبيل الاستفصال منه عن اقتداره على الأول منها فالذي يليه، فلما أخبر أنه لا يستطيع الأول وهو العتق ألجأه إلى الأمر الثاني وهو الإطعام، عفوا ألجأه إلى الأمر الثاني وهو الصيام، صيام شهرين متتابعين. ثم لما لم يكن على مقدرة بذلك أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأن الذي يلزمه هو إطعام 60 مسكينا، سائلا إياه: هل تجد إطعام 60 مسكينا؟ فقال: لا. إلى تمام الحديث، وهو حديث مشهور. وقد اقتصر الناظم رحمه الله تعالى في إيجاب الكفارة على المجامع عامدا دون بقية من تعمد في الإتيان ببقية المفطرات، أي أن الكفارة إنما تلزم المجامع دون من أكل عامدا ودون من شرب عامدا ودون من استقاء عامدا، وذلك لأن الأصل براءة الذمة، وإيجاب الكفارة حكم شرعي لا بد له من دليل شرعي، وقد أتى الدليل في إلزام المجامع دون من سواه، فكان الاقتصار عليه هو الواجب، ومن ألزم غير المجامع فهو المطالب بالدليل. وأما ما الذي يلزم من تعمد الفطر في رمضان لغير عذر بأن أكل أو شرب أو استقاء عامدا دون عذر، فهذا سيأتي حكمهم بحول الله وقوته في الباب السابع من الأبواب التي ستأتينا بإذن الله عز وجل في بيان ما الذي يلزم كل واحد ممن ذكر ممن رخص لهم في الإفطار. أما المسألة الرابعة من المسائل التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى في هذا الباب، فهي في أمور الراجح فيها عند الناظم أنها غير مبطلة للصيام، وذكر فيها جملة من المسائل، فذكر فيها الحجامة، وذكر فيها الاكتحال، وذكر فيها التقبيل. فقال رحمه الله تعالى: وفي الحجامة اختلاف، والأصح جوازها إلا لذي ضعف وضح، إذ صح أن آخر الأمرين ترخيصه فيها بدون مين، ونص منع الكحل مع إعلاله فليس بالصريح في إبطاله، مع كونه معارضا بمثله من مروي عن النبي من فعله، وجاز تقبيل على القول الأصح إن أمن الشهوة نصا اتضح. أما الأمر الأول من الأمور التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى في هذه المسألة فهو ما يتعلق بالحجامة، والحجامة قد اختلف فيها أهل العلم على قولين، كما قال الناظم رحمه الله تعالى: وفي الحجامة اختلاف، أي وقع خلاف بين العلماء في حكمها للصائم، هل تجوز له أو لا تجوز؟ فقال: والأصح جوازها، أي يجوز له الاحتجام ولا يكون احتجامه مبطلا لصيامه، إلا لذي ضعف وضح، أي أنها في حق من ظهر ووضح ضعفه تكون غير جائزة في حقه على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله، إذ صح أن آخر الأمرين ترخيصه فيها بدون مين. اختلف أهل العلم في الحجامة على قولين: القول الأول أن الحجامة لا تفطر، وبه قال جمع من السلف، بل قال الشافعي فيما نقله عنه الحافظ ابن حجر في الفتح، قال الشافعي رحمه الله تعالى: والذي أحفظ عن الصحابة والتابعين وعامة أهل العلم أنه لا يفطر، أو أنه لا يفطر أحد بالحجامة، انتهى كلامه رحمه الله. وقد صح هذا القول عن ابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي سعيد الخدري، وهو مروي عن ابن مسعود وأم سلمة رضي الله عنهم، وقال به أيضا سعيد بن المسيب وزيد بن أسلم وعروة ابن الزبير وأبو العالية والشعبي والنخعي وعكرمة وسفيان الثوري وغيرهم، وبه قال الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية، واختاره من المعاصرين الشيخ الألباني رحم الله الجميع. أما القول الثاني فقد ذهب أصحابه إلى أن الحجامة تفطر الحاجم والمحجوم، وبه قال الحسن البصري ومسروق وابن سيرين وغيرهم، وهو مذهب الحنابلة ومن مفرداتهم، وقد اختاره أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ومن المعاصرين الشيخ ابن باز وابن عثيمين، وهو ما عليه فتوى اللجنة الدائمة. فهذه المسألة كما هو ظاهر من المسائل التي قوي فيها الخلاف، وقد أطال أهل العلم فيها الكلام وأطالوا بحثها، والذي يرجح الشيخ حافظ رحمه الله تعالى هو القول الأول حيث يقول: وفي الحجامة اختلاف بين أهل العلم على قولين، منهم من أجازها للصائم ومنهم من منع الصائم منها، وقال بأن من احتجم فقد بطل صومه. ثم قال الناظم: والأصح جوازها إلا لذي ضعف وضح، أي أن الحجامة جائزة إلا لذي، أي صاحب ضعف وضح، أي بان ضعفه وغلب الظن على أن الحجامة تجهده وتضعف قواه فيحتاج إلى التغذية والطعام. وهو بذلك يشير رحمه الله تعالى إلى ما رواه البخاري رحمه الله من حديث شعبة أنه قال: سمعت ثابت البناني سأل أنس بن مالك رضي الله عنه: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ وفي رواية: على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أنس رضي الله عنه: لا، إلا من أجل الضعف، أي لأجل أنها تضعف الجسد فيحتاج معها الصائم إلى التغذية. ولذا جاء في رواية أبي داود قوله: ما كنا ندع الحجامة للصائم إلا كراهية الجهد، أي التعب. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله تعالى: إذ صح أن آخر الأمرين ترخيصه فيها بدون مين، أي أنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الأمرين ترخيصه فيها بدون مين، أي بدون كذب، بل الخبر في ذلك صحيح وموافق للواقع. والمعنى أنه جاء أمران عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الحجامة، الأول منهما النهي عن الحجامة للصائم كحديث أفطر الحاجم والمحجوم، وهو حديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي في الكبرى وغيرهم، إلا أن هذا الحديث مختلف فيه، وقد صححه جمع من أهل العلم كالإمام أحمد وابن خزيمة وابن حبان والألباني في الإرواء، وحسنه الواضعي في الصحيح المسند. والأمر الثاني الذي جاء في شأن الحجامة هو الترخيص فيها للصائم، فجاء أمر بالمنع منها وجاء أمر في الترخيص فيها. ثم حكم الناظم بأن الأخير منهما هو الترخيص فيكون ناسخا للمنع. وقد ذكر رحمه الله تعالى هذه المسألة أيضا في منظومته النافعة البديعة منظومة لامية المنسوخ، حيث قال رحمه الله تعالى: ونسخ حكم بإفطار لمحتجم برخصة ثم بالفعل الذي نقلوا. كان يعدد رحمه الله تعالى المسائل التي جاءت الأحاديث فيها بالنسخ، فقال: ونسخ حكم بإفطار لمحتجم برخصة ثم بالفعل الذي نقلوا، أي أن نسخ حكم الاحتجام أو أن نسخ حكم الإفطار لمحتجم جاء نسخه برخصة من النبي صلى الله عليه وسلم ثم بالفعل الذي نقلوا. فأفاد الناظم رحمه الله تعالى أن الناسخ لهذا الحكم السابق شيئان: الأول ترخيصه صلى الله عليه وسلم بالحجامة، والثاني فعله لها. أما ترخيصه لها فمن ذلك ما رواه النسائي في الكبرى وابن خزيمة والدارقطني وغيرهم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم، وقد صحح هذا الحديث جماعة من العلماء منهم الألباني في الإرواء، وأعله آخرون للاختلاف في رفعه ووقفه. ومما جاء في الرخصة أيضا ما رواه الدارقطني وقواه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة. ثم قال الراوي: وكان أنس يحتجم وهو صائم. إلا أن هذا الحديث قد أعله جمع من أهل العلم وحكموا بنكارته. وأما فعله فلما رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم، فتكون الحجامة منسوخة بترخيص النبي صلى الله عليه وسلم وبفعله، كما قال الناظم: وممن صرح بأن فطر الصوم بالحجامة قد نسخ الشافعي والخطابي والبيهقي وابن حزم وابن عبد البر وغيرهم، فقالوا أن الأحاديث التي جاء فيها النهي كحديث أفطر الحاجم والمحجوم الذي تقدم منسوخ، وقالوا على فرض عدم نسخه فإن معناه أنهما تعرضا للإفطار، أما الحاجم فلأنه لا يأمن وصول شيء من الدم إلى جوفه حال مصه، وأما المحجوم فلأنه أيضا لا يأمن ضعف قوته بخروج الدم فيؤول أمرهما إلى أن يفطر كل منهما. فيكون قول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم أي أوشك كل منهما أن يفطر وعرض نفسه للسبب الذي يكون داعيا له إلى الفطر. ويدل فيما يتعلق بالمحجوم ويشهد له ما تقدم من حديث أنس رضي الله عنه فيما رواه عنه ثابت البناني في أنهم كانوا يكرهون أنهم كانوا لا يكرهون الحجامة إلا من ضعف، فمن كان فيه ضعف فإنه يكره في حقه الحجامة لأنها تضعفه وتجهده فلا يكون قادرا على الصيام محتاجا معها إلى التغذية والطعام. أما الأمر الثاني من الأمور التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى في هذه المسألة، وهي من المسائل التي وقع فيها الخلاف والراجح عند الناظم أنها لا تفطر، فهو ما يتعلق بالكحل، ويراد به الاكتحال واستخدام الكحل المعروف. فيقول الناظم رحمه الله تعالى: ونص منع الكحل مع إعلاله فليس بالصريح في إبطاله مع كونه معارضا بمثله مما روي عن النبي من فعله. أي أن النص الوارد في الكحل مع كونه معلولا فعلى فرض صحته فليس بصريح في إبطال الكحل للصوم، بل هو معارض بما هو مثله في الدرجة مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله. ويشير الناظم بهذه الأبيات إلى ما رواه أبو داود وغيره من طريق عبد الرحمن ابن النعمان ابن معبد ابن هوذة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإثمد المروح أي المطيب بالمسك عند النوم، وقال: ليتقه الصائم. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يأمر بالإثمد المروح، ويراد بالمروح الذي جعل فيه الريح أي الطيب، أمر به عند النوم وقال: ليتقه الصائم. وهذا الحديث حديث معلول كما ذكر الناظم رحمه الله تعالى، فقد حكم عليه بالنكارة الإمام أحمد ويحيى ابن معين وابن حجر، وضعفه ابن القيم رحمهم الله جميعا، بل قال الترمذي: لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء، وقال ابن القيم رحمه الله: ولا يصح عنه في الكحل شيء، وهو مع ضعفه فكما قال الناظم ليس بالصريح في إبطال الصيام، وإنما فيه الأمر باجتنابه. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: مع كونه معارضا بمثله، فمع ضعف هذا الحديث إلا أنه عورض بما روي من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك فيما رواه ابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم، وروي أيضا من فعله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر وأبي رافع، إلا أن هذه الأحاديث مثل الحديث الأول في الحكم عليها بالضعف، وقد ضعفها جمع من أهل العلم، وتقدم كلام الترمذي وابن القيم رحمهم الله تعالى في أنه لا يصح في هذا الباب شيء. وما رجحه الناظم هنا فيما يتعلق بحكم الكحل وأنه ليس بمفطر هو مذهب الحنفية والشافعية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن باز وابن عثيمين. وقد قال البخاري في صحيحه: ولم ير أنس والحسن وإبراهيم بالكحل بأسا. ولم ير أنس بن مالك رضي الله عنه والحسن البصري وإبراهيم النخعي بالكحل بأسا. أما الأمر الثالث من الأمور التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى فهو مسألة التقبيل، القبلة للصائم. فقال رحمه الله تعالى: وجاز تقبيل على القول الأصح إن أمن الشهوة نصا اتضح، أي أنه يجوز للصائم التقبيل على القول الأصح بشرط أن يأمن الشهوة، وهذا الحكم مأخوذ من نص اتضح وبان في هذه المسألة. وكما ذكر الناظم رحمه الله تعالى فإن أهل العلم لهم قولان في هذه المسألة. القول الأول ذهب إليه قلة من أهل العلم، منهم ابن المسيب فقالوا أن القبلة تفطر، وقد وصف ابن رشد هذا القول بالشذوذ. والقول الثاني ذهب إليه جماهير أهل العلم، وهو قول المذاهب الأربعة، وحكي إجماعا أن القبلة بمجردها لا تفطر ولا تفسد الصوم، واستدلوا بأدلة كثيرة. من تلك الأدلة ما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه. وفي رواية: ولكنه كان أملككم لإربه، أي كان أكثر الناس تماسكا وأكثر قدرة على التحكم في شهوته، بحيث لا تغلبه شهوته فيقع فيما يفسد الصيام. والإرب إما أن يفسر بأنه الحاجة، أي كان أملككم لإربه، أي حاجته من قضاء الشهوة، أو يفسر بالعضو نفسه. وتشير أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بقولها وكان أملككم لإربه، أي أن القبلة تباح لمن كان حكمه كذلك. وبه يتبين القيد الذي ذكره الناظم: إن أمن الشهوة، فإن كان يعلم أنه يملك شهوته ولا تغلبه فيباح له هذا الأمر، وهو أن يقبل أهله. أما إن كان يعلم من حاله أن القبلة ستوقعه حتما في أمر يفسد صيامه من جماع أو إنزال، فإنه يحرم عليه حينئذ الاستمتاع، لأن ما يؤدي إلى الحرام فهو محرم. ثم انتقل الناظم رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى المسألة الخامسة، وهي أمور تجوز للصائم قد تشكل على بعض الناس، وذكر فيها أمران وهما جواز الغسل وجواز المضمضة. فقال رحمه الله تعالى: كذا يجوز الغسل للتبرد، كذا تمضمض ولا يزدرد، أي يجوز للصائم الغسل للتبرد وكذا المضمضة، ولا يزدرد أي ولكن يحذر فلا يبتلع الماء الذي تمضمض فيه. أما الاغتسال للتبرد فجوازه لما رواه البخاري ومسلم عن عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما قالتا: نشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ليصبح جنبا من غير احتلام ثم يغتسل ثم يصوم. وأيضا لما رواه أبو داود وغيره عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج، وهو اسم لمكان، يصب الماء على رأسه وهو صائم من العطش أو من الحر. وقد صحح هذا الحديث ابن حجر والألباني وغيرهما من أهل العلم. أما المضمضة فقد حكى الإجماع على جوازها للصائم شيخ الإسلام ابن تيمية، ويدل عليها ما ثبت من الوضوء لكل صلاة للصائم، بل جاء الأمر بالمبالغة بالاستنشاق إلا أن يكون صائما، والله أعلم. ويستفاد من هذه المسألة التي نبه عليها الناظم من جهة بيان أمور تجوز له، أنه يجوز للصائم فعل ما يخفف عنه أثر الصيام من الجوع والعطش، وفعل ما يخفف العبادة مطلوب شرعا، لأن ذلك يكون له عونا على الاستكثار من نوافل الصيام والاستزادة من الطاعات، حتى لا يجهد بدنه فينصرف عن الاجتهاد في الطاعة في نهار رمضان من جهة القراءة للقرآن وكثرة الذكر والتسبيح ونحوها من الطاعات. أما المسألة السادسة والتي ختم بها الناظم رحمه الله تعالى هذا الباب، فهي حكم صيام من أصبح جنبا. فقال الناظم رحمه الله تعالى: وليغتسل من جنبا قد أصبح، ثم ليصم بذا الحديث أفصحا، أي أن من أصبح جنبا فعليه الاغتسال وصيامه صحيح ولا شيء عليه بهذا الأمر، أفصح الحديث وجاء بيانه بالسنة. ومما يدل لذلك ما تقدم قريبا فيما رواه البخاري ومسلم عن عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما أنهما قالتا: نشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ليصبح جنبا من غير احتلام، ثم يغتسل ثم يصوم. وبهذا نكون قد مررنا على سبيل الإيجاز فيما يتعلق بهذا الباب، وهو الباب الخامس، ونشرع في الباب السادس، وهو في بيان من رخص الشارع له في الإفطار. وقد ذكر الناظم رحمه الله تعالى في هذا الباب سبعة أبيات اشتملت على ست مسائل، ونقرأ الأبيات مجملة، أو قبل ذلك نشير إلى المسائل على سبيل الإجمال. أما المسألة الأولى ففي بيان أن ممن رخص له الإفطار المسافر، والمسألة الثانية في بيان ما الأفضل للمسافر، الفطر أم الصوم، والمسألة الثالثة في حكم الصوم حال لقاء العدو، والمسألة الرابعة في أن ممن رخص له في الإفطار المريض. وأما المسألة الخامسة ففي بيان أن ممن رخص له في الإفطار كذلك من لم يطق الصوم لضعفه كالحامل والمرضع والكبير. وأما المسألة السادسة ففي بيان أن الحائض والنفساء يحرم عليهم الصيام. فيكون الناظم رحمه الله تعالى قد ذكر ست مسائل. يقول رحمه الله تعالى: ورخصة الشارع في الإفطار في السفر اقبلها بلا إنكار، والخلف في الأفضل، والنص يدل أن الذي يقرب لليسر فضل، فإن تساويا بتيسير فلا تفضيل بل أيهما شاء فعلا. وقد روي عزيمة الفطر إذا حان اللقاء خشية الضعف خذا، وهكذا المريض قد رخص له، ومثله من لم يطق تحمله لضعفه كحامل ومرضع، وهكذا الكبير فاحفظه وعي، وحائض والنفس قد قدما في الباب أنه عليهما في الباب أنه عليها حرما. رحمه الله تعالى. أما المسألة الأولى التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى في هذا الباب فهي في بيان أن ممن رخص له في الإفطار المسافر، فقال رحمه الله: ورخصة الشارع في الإفطار في السفر اقبلها بلا إنكار، أي اقبل ما جاء به الشارع من الرخصة بالإفطار في السفر دون نكير، وهذا الأمر ثابت بدلالة القرآن والسنة وحكي فيه الإجماع. يقول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وأما السنة ففي أحاديث كثيرة جدا من قوله وفعله وإقراره، وأكتفي بما رواه الترمذي وحسنه وغيره من حديث أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبل كانت لي أخذت، فوافقته وهو يأكل، فدعاني إلى طعامه، فقلت إني صائم، فقال: ادن أخبرك عن ذلك، إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة. وهذا الحديث قد حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، بل قال حسن صحيح في صحيح سنن الترمذي، وحسنه أيضا الوادعي في الصحيح المسند. وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى: في هذا الأمر، وأجمع المسلمون على إباحة الفطر للمسافر في الجملة. إذن فالمسافر ممن يباح له ويرخص له في الفطر حال سفره. أما المسألة الثانية التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى فهي في بيان ما الأفضل للمسافر، هل الأفضل له الفطر أم الصوم؟ فقال رحمه الله تعالى: والخلف في الأفضل، أي أن العلماء بعد أن اتفقوا على جواز الفطر في السفر اختلفوا في الأفضل للمسافر، هل الأفضل له الفطر أم الصوم؟ قال: والنص يدل أن الذي يقرب منهما لليسر فضل، أي زاد في الفضل، فإن كان الفطر أيسر فهو أفضل، وإن كان الصوم أيسر فهو أفضل، وإن تساويا بتيسير أي في التيسير ولم يكن أحدهما أيسر من الآخر ويستوي لدى المسافر الفطر والصوم، ففي هذه الحالة لا تفضيل بينهما، وإنما يفعل أيهما شاء أي شاء. وكما ذكر الناظم رحمه الله تعالى فإن أهل العلم اختلفوا في المسألة الماضية على أقوال، فمن أهل العلم من قال أن الفطر أفضل للمسافر، ومنهم من قال أن الصوم أفضل له، ومنهم من قال بما قاله الناظم رحمه الله تعالى وأن أفضلهما أيسرهما عليه، وممن قال بذلك مجاهد وعمر بن عبد العزيز وقتادة واختاره ابن المنذر. ويدل لما قالوا به قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فدلت هذه الآية بعمومها على أن مراد الله تبارك وتعالى هو الأيسر بنا. وأيضا يدل لهذا الذي ذكره ما رواه البخاري ومسلم أن حمزة بن عمرو الأسلمي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رجل أسرد الصوم، أفأصوم في السفر؟ قال: صم إن شئت وأفطر إن شئت. وعند مسلم من طريق آخر أنه قال: يا رسول الله، إني أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. وفي رواية أبي داود قال: يا رسول الله، إني صاحب ظهر أعالجه أسافر عليه وأكره، وإنه ربما صادفني هذا الشهر، يعني رمضان، وأنا أجد القوة وأنا شاب، وأجد بأن أصوم يا رسول الله أهون علي من أن أؤخره فيكون دينا، أفأصوم يا رسول الله أعظم لأجري أو أفطر؟ قال عليه الصلاة والسلام: أي ذلك شئت يا حمزة. فقوله رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: أجد الصوم أهون علي، دليل على أن أفضلهما أيسرهما، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقره على سؤاله وخيره بين الصوم والفطر، وأرجع الأمر إليه في اختيار الأيسر عليه، فدل على أن أفضلهما أيسرهما. ويدل أيضا لهذا الحكم ما رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وكذلك ما رواه مسلم من حديث أبي سعيد وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما قالا: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيصوم الصائم ويفطر المفطر، فلا يعيب بعضهم على بعض. فدلت هذه الأحاديث بمجموعها أن الأفضل في حق كل واحد هو الأيسر بالنسبة له، فمن كان الأيسر له الصيام لأنه يشق عليه القضاء فيما بعد فالصيام في حقه أفضل، ومن كان الأيسر في حقه الفطر ليتقوى به على سفره ولأنه أرفق به في طريقه فالفطر أفضل له، وأما إن تساويا فلا تفضيل بينهما ويختار ما شاء، ولذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا تعب على من صام ولا على من أفطر، فقد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وأفطر. أما المسألة الثالثة من المسائل التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى في هذا الباب، فهي مسألة حكم الصوم حال لقاء العدو. فقال رحمه الله تعالى: وقد روي عزيمة الفطر إذا حان اللقاء خشية الضعف خذا. وفي هذا البيت بعد أن قدم الناظم رحمه الله تعالى الأقوال في مسألة المفاضلة في الفطر أو الصوم للمسافر، ورجح رحمه الله تعالى أن الأفضل الأيسر به، أشار إلى أن ذاك الحكم الذي تقدم في غير حال لقاء العدو، ففي حال ملاقاة العدو وخشية الضعف أن يلحق المسلمين في صفهم في مقابلة عدوهم وأن ذلك يضعفهم عن قتال العدو، ففي هذه الحالة يكون الفطر عزيمة، لأن به يحصل مقصود الجهاد والتقوي لملاقاة العدو. ويشير الناظم رحمه الله تعالى إلى قوله: وقد روي عزيمة الفطر، إلى ما روي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام، قال: فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم قد دنوتم، أي اقتربتم من عدوكم، والفطر أقوى لكم، فكانت رخصة، فمنا من صام ومنا من أفطر. ثم نزلنا منزلا آخر فقال: إنكم مصبحوا عدوكم، والفطر أقوى لكم، فأفطروا، فكانت عزمة فأفطرنا، ثم رأيتنا نصوم بعد ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر. وهذا الحديث أيضا من الأحاديث التي تدل على حسن هذه المنظومة وتوفيق الله تبارك وتعالى لنظمها. ففي آخر الحديث يقول أبو سعيد رضي الله عنه: ثم رأيتنا نصوم بعد ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر. فأشار في قوله: وقد روي عزيمة الفطر إذا حان اللقاء، أن هذه العزيمة الواردة في الحديث خاصة باللقاء، بدليل أنه في الأول رخص لهم في الفطر والصوم عندما نزلوا منزلا قريبا من العدو، وأما حين حان اللقاء وكانوا مصبحي عدوهم فعزم عليهم في الفطر، والله أعلم. أما المسألة الرابعة من المسائل التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى، فهي في بيان أن ممن رخص له في الإفطار المريض. فقال رحمه الله تعالى: وهكذا المريض قد رخص له. وقوله وهكذا عطفا على ما سبق من رخصة الفطر للمسافر، فإنه جاء: ورخصة الشارع في الإفطار في السفر، اقبلها بلا إنكار. ثم تحدث عن المسافر وشيئا من التفاصيل المتعلقة بفطره، ثم عاد إلى بيان من رخص لهم في الفطر وقال: وهكذا المريض قد رخص له. وبالنسبة للمريض فقد جاءت الأدلة صريحة على الرخصة له في الفطر، وهي من المسائل المجمع عليها، وقد حكى الإجماع ابن المنذر وابن حزم وابن قدامة والنووي وغيرهم من أهل العلم، حكوا الإجماع على ذلك. ويدل له قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وفي هذه الآية ترخيص للمريض كما أنه قد رخص للمسافر قبل ذلك. وهنا ينبغي التنبيه إلى أن المرض الذي يفطر به لا يجوز التساهل فيه، بل ينبغي للإنسان أن يحتاط لدينه. والمرض الذي يفطر بسببه إما أن يكون من الأمراض التي تزداد بسبب الصوم، أو يكون الصوم سببا في تأخر حصول الشفاء وسرعته، أو يكون مرضا شديدا يشق معه الصوم، أو يكون المرض يحتاج أو يكون المريض يحتاج إلى الفطر لأكل علاج أو شربه. أما أن يبحث بعض المرضى عن رخص لهم ليتمكنوا من الإفطار فهذا خطير، وقد تقدم وعيد من أفطر في رمضان لغير عذر. ثم انتقل الناظم رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى بيان طائفة أخرى ممن رخص لهم الشارع في الإفطار، وهم من لم يطيق الصوم لضعفهم كالحامل والمرضع والكبير. فقال رحمه الله تعالى: ومثله من لم يطق تحمله لضعفه كحامل ومرضع وهكذا الكبير فاحفظه وعي. ومثله أي مثل المريض من لم يطق، أي لم يكن في وسعه الصوم. وقوله لم يطق مأخوذ من الطاقة وهي الوسع، لضعفه أي بسبب ضعفه، وذلك كالحامل والمرضع وهكذا الكبير فاحفظه وعي، أي فاحفظ ما ذكرته لك وكن على وعي به، أي إدراك وفهم. أما ما أشار إليه الناظم رحمه الله تعالى من أن الحامل والمرضع حكمهما حكم المريض، فإنه يباح للحامل والمرضع الفطر في رمضان، وهذه الإباحة سواء كانتا تخافان على نفسيهما أو على ولديهما، وهذا الحكم باتفاق المذاهب الأربعة مما اتفق عليه الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة. ويدل له حديث أنس بن مالك الذي تقدم معنا أن رجلا من بني عبد الله بن كعب، وهو غيره فيه زيادة لفظ، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عند أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، أن رجلا من بني عبد الله بن كعب قال: أغارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته يتغدى، فقال: ادنوا فكل، فقلت: إني صائم، فقال: ادنوا أحدثك عن الصوم أو الصيام، إن الله تبارك وتعالى وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم أو الصيام. ثم قال رضي الله عنه: والله لقد قالهما النبي صلى الله عليه وسلم كليهما أو أحدهما. وهو الحديث الذي تقدم معنا وأشرنا إلى كلام أهل العلم عليه، وقد حسنه الشيخ الألباني وكذلك الشيخ الوادعي رحمهم الله تعالى. وأما ما يتعلق بحكمهما من جهة القضاء ومن الذي يلزمهما فسيأتي إن شاء الله عز وجل في الباب الذي يليه. ثم ذكر رحمه الله تعالى الحائض والنفساء، ذكر الحائض والنفساء وأنه يحرم عليهما الصيام، وهي المسألة السادسة التي ختم بها هذا الباب. فقال رحمه الله تعالى: وحائض والنفساء قد قدم في الباب أنه عليها حرما، أو عفوا بقي عندنا الكبير، بقي عندنا الكبير لم نتحدث عنه، وهو ما جاء في قول الناظم وهكذا الكبير، تكلمنا عن الحامل والمرضع، بقي قوله وهكذا الكبير فاحفظه وعي. فالشيخ الكبير والمرأة الكبيرة اللذان لا يطيقان، أي ليس في وسعهما الصوم، وكذلك ألحق بالشيخ الكبير والمرأة الكبيرة أهل العلم المريض الذي لا يرجى برؤه، به مرض دائم لا يرجى تعافيه منه، فهذا يلحق بمن تقدم من المرضى الذين يرخص لهم في الفطر. وهذا الحكم أيضا مجمع عليه، وقد نقل الإجماع غير واحد منهم ابن المنذر رحمهم الله تعالى. ويدل لهذا الحكم قول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فبين ابن عباس أن هذه الآية ليست بمنسوخة، وقال: هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. وسيأتي ما الذي يلزم هؤلاء الذين رخص لهم. ويبقى معنا ما ختم به الناظم هذا الباب وهي المسألة الأخيرة في حق الحائض والنفساء، وأنه يرخص لهما الفطر، بل فطرهما ليس رخصة وإنما واجب عليهما، ويحرم عليهما الصوم، وهذا مما أجمع عليه أهل العلم، قد حكى الإجماع النووي وغيره. فيحرم على الحائض والنفساء أن تصوما، وذلك لما ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها عندما سألتها امرأة فقالت لها ما بال إحدانا إذا حاضت تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت لها عائشة رضي الله عنها أحرورية أنت؟ قالت لا إنما كنت أسأل، فقالت رضي الله عنها هكذا كنا نؤمر، أي كانوا يؤمرون بقضاء الصوم ولا يؤمرون بقضاء الصلاة، وفيه دليل على أنهن كنا يفطرنا بسبب الحيض والنفاس. وهذا من المسائل المجمع عليها كما تقدمت الإشارة إليه. وما ختم به الناظم رحمه الله تعالى قوله وحائض والنفساء قد قدم في الباب أنه عليها حرما، يشير في ذلك إلى ما تقدم ذكره في خاتمة كتاب الطهارة في باب ما يمتنع بالأحداث من العبادات أو من العبادة، حيث قال هناك رحمه الله تعالى والصوم بالحيض وبالنفاس فامنعه نصا ليس بالقياس، ولتقضيه دون الصلاة إذ أتت به نصوص ثم إجماع ثبت. فالحائض والنفساء يحرم عليهما الصوم، وليس معنى حرمة الصوم عليهما أنه يجب عليها أن تظهر الفطر خاصة مع وجود الحياء والحرج، الذي يحرم عليها أن تنوي الصوم. أما إذا أظهرت الامتناع عن الطعام ولم تنوي الصوم، المعتبر هو أمر النية، الواجب عليها ألا تنوي صوم هذا اليوم، ولكن إن امتنعت ظاهرا عن الطعام والشراب وهي في باطنها قد عقدت النية على الفطر، ففي هذه الصورة لا بأس ولا حرج عليها إن شاء الله تعالى. ولكن المحرم الذي تأثم به هي أن تنوي الصيام وأن يكون الحامل لها على ذلك الحياء والحرج، فهذا من الأمور المحرمة، والله أعلم. ولعلنا نكتفي اليوم بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في مجلس الغد، فنمر على ما تيسر، والذي بقي من الأبواب الأخيرة أحكامها سهلة ويسيرة، لا سيما الأبواب التي عقدها الناظم رحمه الله تعالى، فسنقتصر على ذكر الأدلة التي أشار إليها في النصوص، لا سيما في باب صوم التطوع وباب ما نهي عن صومه، لأن هذه الأبواب ليست متعلقة بشهر رمضان، وإنما هي متعلقة بعبادة الصيام في سائر الأيام. ونحرص على التنبيه على أهم المسائل المتعلقة بباب الاعتكاف، ونختم مدارستنا بباب قيام رمضان بحول الله وقوته. وأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بهذه المنظومة المباركة، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.